السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. ممكن نكون اتكلمنا قبل كده مع بعض عن الاكتئاب والقلق، ويبدو إن الاكتئاب والقلق من القضايا اللي ممكن الإنسان يتعاطف معاها، لأنه غالبا بيمر بشبه الحالات دي. لكن لما بنيجي نتكلم عن الوسواس القهري تبقى قضية غريبة شوية بالنسبة لنا، وشايفين إن هو بيعمل أعمال تكرارية أحيانا ومستفزة وغريبة، فده بيخلينا نفقد جزء من تعاطفنا. فحابين نلقي الضوء على قضية الوسواس القهري. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا الدكتور محمد حسين، استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك
أهلا
دكتور.
بحضرتك، أهلا بحضرتك.
دكتور، موضوع الوسواس القهري يبدو إن هو موضوع يعني أحيانا الناس بيستغربوه جدا.
هو الحقيقة يعني زي ما كنا بنقول إن القلق في العموم الناس بتسميه ده العصر، ففي ناس بتحب تسمي الوسواس القهري جنون العقلاء، علشان هو مرض غريب. يعني ما أنا عارف إن إيديا نظيفة بغسلها تاني ليه؟ ما أنا متأكد إن أنا قفلت الباب بعمله ليه؟ يعني خلينا نقول الوعي إن في حاجة غلط، المريض بيبقى فاهم إن هو كده
في استبصار
في استبصار، وطبعا المريض بيبقى مندهش واللي حواليه بيبقوا مندهشين اكتر،
اكثر
هو ايه
اندهاش.
اللي هو بيعمله ده. والحقيقه حكاوي مرضى الوسواس ناس كتيره بتاخدها بتسليه، لانه بيبقوا
حقيقي.
شايفين فيها غرابه واثاره شديده. يعني
طيب لو حبينا نعرف من الاول خالص، هو ايه الوسواس؟
الوسواس القهري هو مرض نفسي، وهو مرض نفسي شهير. يعني احنا بنقول ان هو بيصيب 3% من الناس، 3% ده رقم كبير مش رقم قليل. يعني لو حسبنا ضربنا 3% في مصر، فاحنا دلوقتي بقينا بنتكلم في 3 مليون وشويه جوه مصر عندهم مرض الوسواس القهري. يعني من الحاجات اللي لازم نديها اهتمام شديد. طب هو عباره عن ايه بقى؟ هو مرض بيبقى فيه فكره بتتكرر كتير على ذهن العيان، الفكره دي قهريه يعني بتخترق ذهنه، بتصيبه بحاله من التوتر ما بيعرفش يقاومها، وهو عارف ان ملهاش معنى. فالفكره اللي بتخترق ذهنه وموتره وعارف ان ملهاش معنى دي بتبقى حامل حاله من التوتر، غالبا ليها حل. الفكره دي بتعرضه عليه عشان يخلص من التوتر ده، زي ان هي تقول له ايديك مش نظيفه، والحل قوم اغسل ايدك، انت ما قفلتش باب الشقه، والحل ما تروح تبص على باب الشقه تاني.
يعني كأننا زي ما قلنا على القلق ليه دوامة، فالوسواس ليه دوامة أخرى.
الوسواس له دايرة، دايرة الوسواس هي دايرة شهيرة كده، وبتتكون ما بين حاجتين أساسيتين اللي احنا من الكلمتين صاحبة تسمية المرض الوسواس القهري. لما بنيجي نقول وسواس نقصد بيه الفكرة اللي بتتكرر، والشخص عارف ان ملهاش معنى بس ملهوش تحكم عليها ومضايقاه،
مقتحمة.
الفكرة وبتقتحم ذهنه. يعني ايه بتقتحم ذهنه؟ يعني بعد في امان الله كده لاقي فكره طاقت في دماغه. الفكره دي بتسبب توتر. التوتر ده الشخص بيبقى متضايق واعصابه مشدوده ومش مستحمله وحاسس ان في حاجه تحصل له. فالفكره او الوسواس بتقترح عليه فعل يعمله، الفعل ده هيخلصه من التوتر. الفعل ده شبه من منظور الوسواس يعني مقهور على فعله. يعني هو شايف ان غصب عني محتاج اغسل
اغسل
ايديا،
ايدي.
غصب عني محتاج اعيد الصلاه، غصب عني محتاج استحمى، غصب عني محتاج ابص على الباب قفلته ولا لا، غصب عني محتاج ابص على الغاز قفلته ولا ما قفلتوش. الفعل هو اللي بنسميه الفعل القهري. يعني كاننا بنتكلم على مكونين، فكره وفعل. الفكره بنقول عليها وسواس، والفعل بنقول عليه الفعل القهري.
ولازم يجتمع الاثنين في مريض الوسواس القهري؟
في بعض مرضى الوسواس القهري عندهم حاجه ما نسميها البيور اوبسيشن، ان هو يبقى عنده فكرة والفعل القهري اللي هو هيعمله ممكن يبقى عمل ذهني، زي الاستغفار، زي انه بيعد حاجات كده، يبقى ما يبقاش باين كأنه فعل خارجي قد ما ان هو
فعل بينه وبين
فعل
ذاته.
بيعمله بينه وبين نفسه. الفعل ده بيعمل ايه بقى في دايرة الوسواس؟ احنا يعني لغاية دلوقتي الدايرة ما اتقفلتش. احنا عندنا فكرة، الفكرة عمل التوتر، التوتر بيقترح عليه انه يعمل فعل، الفعل فعلا ممكن يعمل راحة. الراحه دي انا كنت متضايق ان ايديا مش نظيفه، فلما بغسلها بستريح. جات لي فكره ان انا ما نويتش قبل الصلاه، او استقبلت القبله غلط، او ان انا ما نطقتش المخارج صح، او ايا كانت الفكره الوسواسيه،
عدت تاني للفعل.
فاعيد الفعل، الفعل ده هيعمل راحه كده. المفروض الدايره تكون اتقفلت او خلصت، بس للاسف الفعل ده هو بيعمل راحه مؤقته. ونلاقي نفسنا لفينا في الدايره تاني، الراحه المؤقته بتخلص فنرجع تاني
اقتحام فكره تانيه،
لاقتحام يا نفس الفكره يا الفكره تعمل تعديل طفيف كده وتقدمه تاني للجمهور اللي هو المريض بتاع الوسواس بتاعنا، ويلاقي ان 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 دماغه يا اخترعت له فكره جديده يا اعادت الفكره تاني بحجه معاها. وانت غسلت ايدك بس وانت معدي خبطت في فلان، ممكن تكون ايديك اتوسخت تاني، او ان انت بصيت على الباب الشقه الفلاني بس انت ما بصيتش على الباب اللي بعده. فنفضل نلف في دايره ما بين فكره وسواسيه وفعل قهري، وما بينهما توتر تحت وراحه فوق، والراحه دي للاسف مؤقته، والعيان بيحس ان هو شغال عند الوسواس. طيب الوسواس بيديله اوامر مش عارف يعصيه.
ممكن المشاهد يقول فين الازمه؟ طيب ما هو جات له فكره وحس بتوتر فعمل حاجه تهديه فهدي شويه وجات فكره تاني وهكذا،
تمام.
فين الازمه؟
الازمه هو مفيش ازمه بالشكل ده، بس مريض الوسواس ده بقى شغله طول النهار. يعني انا لو جات لي فكره مره، انا قفلت باب الشقه ولا لا، قفلت الغاز ولا لا، مش عارف ايه، فحبيت اتاكد فرحت بصيت وخلصنا، ده عادي ومقبول ومفيش اي ازمه في كده. الازمه في ان احنا بدأ يومنا كله في الحوار ده، انا مش عارف اروح شغلي عشان كل شويه اروح ابص على باب الشقه،
في تعطل للمهام.
تخيل لما انا يبقى عندي فكره هو انا ايديا نظيفه ولا لا، فخلص عدد من الصابون على ايديا.
وده بيحصل فعليا،
وده بيحصل العيال ان امهات بتقول لي بيخلص بالصابونه والصابونه ونص والصابونتين في اليوم. واللي خلص صابونه صابونتين في اليوم ده قضى ساعات جوه الحمام
طبعا، واكيد ضرب ادوار ثانيه عنده،
واكيد حياته عطلت. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقات البرنامج لما كنا بنتكلم على ان الاضطراب النفسي هيكون موجود امتى، لما يكون اثر على علاقات الشخص او شغله، وده طبعا شغله وعلاقاته بتاثروا تقريبا، لان هو كل خطوه بتاخد منه وقت طويل جدا. الوضوء ممكن يتوضى يعيد الوضوء مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرين وثلاثين، فنكون بناخد في الاستنجاء والوضوء بالساعه ساعه ونص، وفي الصاله بالساعه ساعه ونص، اللي هو يا دوب لحقنا صلاه الظهر قبل العصر ما يدن، ده لو ما كانش الوقت فات.
وعنده امكانيه يكمل حياته كده؟ يعني هل ممكن ان هو ما يتعالجش ويكمل حياته بنفس التوقف ده؟
هو كل ما مش هيتعالج كل ما هيتدهور، لان الوسواس تريحه ويتعبك، زي ما انا دايما بقول الوسواس كل ما بيكسب منك ارض بيطمع في ان يكسب ارض جديده. فلو لقى ان المريض فريسه بيغري المريض دوت ويبتدي يتخلق له وساوس جديده، اللي هي هتسبب عطله اكتر للمريض وهتسبب تدهور اكتر في علاقاته الاجتماعيه وفي شغله وفي حياته، واكيد طبعا ده اللي هياثر بالسلب على مدى حسه بالسعاده.
طيب لو حبينا نقول ايه الفرق بين الوسواس القهري وبين نزغات الشيطان العاديه، ياتي الشيطان فيقول من خلق كذا، الوساوس الشيطانيه، الافكار؟
سؤال مهم جدا. فرق ما بين الوسواس القهري والوسواس الشيطاني، هي دايما كلمه وسواس لما بتتقال ونسكت اول حاجه بتيجي في بالنا هو وسواس الشيطان. الاختلاط اللي بيجي ما بين الامرين هو الفكره العامه على ان الوسواس مرتبط بالشيطان، زائد ان احنا عندنا مشكله تانية في محتوى الافكار الوسواسيه بتاعه المرض، قد يكون له ابعاد دينيه، وده حاجه مهمه جدا وشائعه جدا للاسف. فالفرق الرئيسي ما بين الاثنين ان وسواس الشيطان هو يدعو الى معصيه. وسواس الشيطان هو بيبقى الانسان عارف ان هو معصيه، بس مش عايز، يعني زي ما يكون عنده رغبه ان هو يعمل كده،
وفي ميل نفسي كمان،
في ميل نفسي للقصه دي. الوسواس القهري هو الشخص معاه متعذب، سواء بقى كان في وساوس دينيه او في غيرها. يعني حتى لو تسبب، يعني الوسواس القهري في الغالب لما بيبقى معاه وساوس دينيه في الغالب بيسبب زياده في العبادات. يعني اللي عاد الصلاه 50 مره ده ولا توضى 20 مره، ما هو احنا في الاصل الطهور وضوء ان انا اتوضى دي عباده. فان انا الطبيعي الطهاره ان انا دلوقتي المفروض باخد حسنات اكتر، المفروض. فالوسواس القهري هتلاقيه بيعذب الشخص وبياخده لسكه ان هو يعمل عبادات، في حين وسواس الشيطان هو وسواس من الشيطان مشغول اكتر بالملذات والمعاصي، والشخص بيبقى شويه يقدر يتحكم فيه وعلي. وسواس القهري هو بيبقى حاصل علشان في لخبطه في كيمياء المخ، ما فيهوش لذة قوي. وسواس الشيطان، وسواس الشيطان مشغول اكتر بالنوازع الانسانيه
شهوة.
بالشهوه، زي الغيبه، النظره، السرقه، يعني الحاجات اللي فيها لذه للانسان.
انا بتخيل علماء المسلمين كانوا واعيين جدا قديما للفرق ده، يعني ما اظنش ان ممكن عند العوام الدنيا مختلطه شويه، لكن
عند العوام الدنيا مختلطه،
لكن عند علماء المسلمين
علماءنا
الدنيا كانت واضحه.
قديما وحديثا ولله الحمد. يعني انا بيجي لي مرضى يقولوا لي، يعني كنت رايح استفتي في دار الافتاء، فالشيخ قال لي روح لدكتور، اللي عندك ده وسواس قهري. وطبعا علشان الموسوس غالبا بيحب يسال اكتر من رأي،
يروح لهم كتير،
يروح لهم كتير، او بالكتير يعني لما يحب يلاقي نفسه دمه بقى تقيل شويه يغير دار الافتاء ويروح دار تانية. وما شاء الله عليهم كلهم عارفين طرق الاسئله، بيبقى باين قوي ان ده مش بيستفتي. وده برضو يرجعنا لنقطه الفرق ما بين وسواس الشيطان ووسواس القهري. اللي بيستفتي بيستفتي مره واحده وخلاص، لكن المريض لما بيبقى رايح لحد من المشايخ بيسال مره واثنين ويروح للشيخ تاني ويقول ما جايز ما خدش باله وانا بقول له المره الاولانيه، ليه؟ لان هو الحته فيها حاجه قهريه، خايف يكون بيعمل حاجه غلط.
لكن هو السؤال، المعلومه الدينيه بتبقى عنده كامله يعني، ولا بيبقى في اصلا نقص في المعارف عنده؟
عند مين؟
عند صاحب الوسواس القهري اللي عنده فكره دينيه وهي اللي
بتلح
عليه.
في منهم عدد كبير المعلومه بتبقى ناقصه. يعني لما بنيجي نتكلم ان الاصل مثلا هو شاكك ان هو ما اتجهش للقبله، ونرجع نقول ان الاصل ان احنا بناخذ بجهه القبله وليس عين القبله. في ناس مجرد ما بنبين له الامر ده خلاص يبقى فاهم ان هو مش لازم زاويه 71 شمال شرق، مش لازم القصه دي،
او ثبوت النجاسه باحد الحواس،
او ثبوت النجاسه باحد الحواس، او ان انا باخد بالظاهر مش باخد بالظن. ففي منهم لما بيتكشف بالنسبه له المعلومه ده بيبقى كافي. والحقيقه في عدد تاني يقول لي ما انا عارف الكلام ده كله، وبرضه بيبقى لازال، لان هي الفكره في الاساس هي فكره غير منطقيه. هو شايف ايديه مبلوله واتغسلت وغسلها كذا مره، بس شاكك تكون المايه ما وصلتش، رغم ان هو بقاله اكتر من نص ساعه سايب ايديه تحت الحنفيه. هو ده اللا منطق بتاع الوسواس.
طيب، وهل يعني ممكن ان هو نساعده احنا كمجتمع، لينا دور معاه في مساعدته لو هو في احد دايره المقربين؟
المجتمع ليه دور كبير جدا، واكتر حد هيبقى له دور في القصه دي هي الاسره. يعني اسره المريض الوسواس ليها دور مهم جدا، هنتكلم فيه لما نوصل للعلاج.
يعني اغرب امثله الوساوس اللي ممكن تكون طرحت على حضرتك زي ايه؟
هي الوساوس اشكالها كتيره جدا 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 جدا. خلينا نتكلم في العموم، ان انا ممكن الاقي وساوس في القذاره، ان الشخص ده يبقى مشغول بقصه ان هو ايديه نظيفه ولا مش نظيفه، ممكن يكون الاكره بتاعه الباب اللي انا مسكتها حد ايديه مش نظيفه مسكها قبلي، ممكن يكون شايف ان ابنه كان ماشي في الشارع في مكان في حد رجليه مش عارف مش نظيفه، فانا لو دوست مكانه ده هينقل القاذورات لرجلي، فلما اطلع بره لازم يسيب يقلع الحذاء بتاعه بره. ففي وساوس في القذاره، والتلوث دي نوع كبير من الوساوس. في وساوس ليها علاقه بالنجاسه، والنجاسه حاجه والقذاره حاجه تانية. النجاسه دي الشخص يبقى مشغول بان في بول او في اي حاجه فيفسد عليه صلاته او يفسد اموره. في وساوس ليها علاقه بالترتيب والتنظيم، يبقى انا عايز كل حاجه موجوده في المكان، وما اقدرش اقبل ان الحاجه مش محطوطه في مكانها، والشخص ده ممكن تلاقيه مشغول بالزوايا ومشغول بان الحاجات تبقى متوازيه، ولو بيرتب حاجه لازم يكون في علاقه في الترتيب، الكبير ثم الاقل كبرا ثم الاصغر، او العكس، او يحط الحاجات المدوره مع بعض او الحاجات المربعه مع بعض، او يرتب الالوان. المهم لازم يخترع قاعده لموضوع الترتيب. في ناس يبقى مهتمين ان هم يسرحوا السجاده، الشعر بتاع السجاده الشراشيب انها تبقى بشكل مستقيم،
او تتحط بصوره معينه،
او تتحط بصوره معينه، ولو ما اتعملش بالشكل ده يبقى متوتر جدا. في وساوس بتبقى في اللبس وفي التنظيم، زي ان هو خط القميص، زراير القميص لازم بالظبط تبقى عمودي على نص البنطلون وفي نص التوكه بالظبط، ولو لابس كرافته لازم بالملي، لدرجه ان طبعا كلنا بنحب نظبط هدومنا، بس لما انا اقضي ساعه الا ربع والساعه والساعتين عشان اقعد بظبط بالملي، ده حاجه برضو بتعمل مشكله في القصه دي.
كل الامثله دي ليها اسباب، يعني لما بنيجي نفحص المريض في اسباب هي اللي وصلته للمستوى ده؟
في اسباب بتبقى في الظاهر، يعني ان مره ممكن ماما قالت له اغسل ايديك كويس، او ان هو حد علق تعليق، بس دايما بتكون المشاهد او اللقطات اللي عملت دي او غيرها او حاجات من اللي احنا لسه نذكرها بتبقى القشة التي قسمت ظهر البعير،
يعني
بمعنى
في قبلها مقدمات تانية.
الشخص ده كان هيجيله وسواس، يعني في مرحلة عمرية كان هيجيله وسواس، اي شكل من الوسواس هيظهر بيختلف بقى من وقت للتاني. احنا الوسواس ليه بيحصل؟ بيحصل علشان مادة السيروتونين جوه مخنا في مكان ما بتقل، فلما بتقل مادة السيروتونين التأكيد من ان انا غسلت ايديا بيروح، انا ببقى عايز المفروض ان انا كشخص بعمل الفعل وخلاص، بيتكود او بيتخزن جوه دماغي ان انا عملت الفعل، تكوين الذاكرة للفعل ده شبه بيبقى متأثر، فانا رغم ان انا شايف ان ايديا غرقانة مية بس لسه شاكك هي المية وصلت دراعي ولا لا. بيأثر في كل الافعال بقى، فممكن لو مادة السيروتونين نقصت يجي في الوضوء، يجي في النظافة، يجي في الترتيب، وفي وساوس تانية كتيرة زي وساوس الأطعمة مثلا. في ناس بيبقى عندها اشمئزاز من ملامس معينة من الأكل، لو في قوام معين للأكل زي الحاجات الرخوة أو الأطعمة اللي ليها وبرة زي البامية زي الخوخ زي الحاجات اللي زي كده ما يبقاش قابلها. في ناس عندها وساوس لها علاقة بالفحوصات الطبية، جالي مرض فلاني ولا لأ، أو قاعد يلف ويعمل في معمل وعشان الفكره وسواسيه وبتغير شكلها ممكن يقول ايه ما هو المعمل ما خدوش بالهم، اللي خد مني العينه
يقنع
كان شاب،
نفسه بصوره منطقيه
يحاول يقنع نفسه بصوره منطقيه علشان ياخد خطوه تاكيديه جديده ان هو عايز يعيد التحليل، يا في نفس المعمل يا في معمل تاني مختلف.
ممكن يجتمع عند حد وسواس قهري وقلق، وسواس قهري واكتئاب.
شهير ان ده بيحصل. ليه بقى؟ علشان في كتير من مرضى الوسواس القهري اللي بيطول معاهم الوسواس، الوسواس لما بيغيب فتره ما بيتعالجش المريض حياته بتعطل، وخصوصا لما تبقى وساوس ليها علاقه بالنظافه، فانا غالبا هبعد عن الناس، وفي ناس بيروح الشغل في اضيق الحدود وممكن ما يروحش خالص، طبعا المناسبات الاجتماعيه بينزوي منها تماما وبيختفي منها تماما. ففكره ان في كتير من الانشطه اليوميه اللي ليها علاقه بتغيير المزاج والمتعه بتخلص، المريض بيبعد عنها، فمتوقع ان هو يجي له اكتئاب. ده طريق. في طريق تاني او احتماليه تانيه ان هي ماده السيروتونين هي نفس الماده اللي بتنقص في مريض الاكتئاب، فاحنا بنتوقع ان في مرضى وسواس لما بتنقص عندهم الماده وتسبب وسواس ممكن يبقى في توقع ان يحصل اعراض اكتئابيه، وده بنشوفه مشاهد للاسف.
فيها بعد وراثي، ممكن يكون وراثه عن حد،
فيها بعد وراثي، بس زي ما بنؤكد دايما نحن نرث الاستعداد لا نرث المرض. نرث الاستعداد، انا عندي جيناتي مستعد ان انا اتعب، وده احتماليه مش اكتر،
مش حتمي،
مش حتمي. مش معناه ان انا بابا عنده يبقى انا هيجيلي، احنا انا بن بابا عنده فانا بقول انا اكثر عرضه، واكثر عرضه دي عشان نبقى دقيقين فيها، اذا كان مرض الوسواس القهري في الطبيعي بيجي ل 3% من الناس. فلو انا ما عنديش اي تاريخ مرضي في العيله فانا لازلت واحد من الناس، وانا عندي احتماليه 3% ان يجيلي. طيب لو في احد الوالدين او في التاريخ الاسري رقم 3% ده بيزيد شويه. وحتى لو الرقم ده وصل ل 99% ده مش معناه ان هيجي لك، ده بنقول ان الاحتماليه عاليه.
لو انا عايز اطمن المريض نفسه ومريض الوسواس القهري، عايز اقول له كلام يطمنه او اقول للاهل كلام يطمنهم؟
اللي انا عايز اقوله ان هي من اكتر الحاجات اللي بيبقى عايزين يتاكدوا منها مرضى الوسواس القهري، اول حاجه ان ده وسواس، وخصوصا مرضى الوسواس الدينيه،
لان هو بيبقى في مرحله ان هو ده ايه اللي بيحصل لي.
هو لما يجي لك وساوس دينيه، وخصوصا الوساوس اللي ليها علاقه بالذات الالهيه،
ببقى انا بحكم خوف على نفسي.
انا يعني غالبا هي ما بتجيش غير الاشخاص اللي بيخافوا من ربنا، يعني هو الوساوس دايما زي ما بنقول كده هو هدفه يعكنن على الشخص، فبيشوف ايه اللي يعكنن على الشخص ويختاره. فلو هو يعرف من الشخص ان هو اساسا متسيب دينيا ومش فارق معاه ولا يقدس الله، في الغالب مش هيجيله وساوس دينيه، لكن هو بيختار الضحيه بتاعته على حسب ايه اللي يوجعه اكتر. فلو الشخص عنده وساوس ليها علاقه بالوساوس الدينيه، سواء وساوس الدينيه دي منها وساوس ليها علاقه بالوضوء والصلاه واستحضار النيه ومخارج الحروف وقلت الله اكبر ولا الله اكبر، في مرضى يعيدوا مره واثنين وثلاثه عشان المخرج زي كده، او حاجه ليها علاقه بالوساوس الشركيه وتقديس السيد الالهيه او الشخصيات المقدسه زي الانبياء والصحابه، ممكن تجيله تخيلات تجاه الموضوع ده.
يعني انا لو عايز اطمنه بقول له ان مش معنى ورود الافكار دي
ان انت السبب عنها. اول حاجه عايز اقوله
ان وسواس، ولا ربنا غضبان عليك.
اول حاجه عايز اقولها له ان ده وسواس، وربنا يعلم انه وسواس،
ده مش انت يعني،
ده مش انت. ليه؟ لان هو في الاول بيبقى عنده كده حته ضبابيه، مين اللي قالك ان الوسواس يا دكتور؟ انا اللي وحش،
انا وحش،
انا اللي وحش، انا اللي مسؤول عن الافكار دي. برجع اقول له انت راضي عنها؟ يقول لي ده انا ما بنامش، ده انا متعذب، ده انا. اقول له اذا كونك
انت
مش
مش
راضي عنها
افكارك،
دي مش افكارك، انت مش راضي عنها، لا انت فخور بيها، ده انت مخبيها، ده انت بتقول ان انا تعبان بقالي مده وما قلتش لاي حد خالص، وانت دكتور اول واحد اقول له، او ما قلتهاش غير للدكاتره. انت ما عندكش اي فخر بالافكار اللي انت شايفها اساسا دخيله عليك. فاول حاجه اقولها له ان ده وسواس قهري، ثانيا انت مش مسؤول عنه. يعني ايه مش مسؤول؟ يعني وارد زي ما احنا بنقول ان انا اصحى من النوم ماده السيروتونين تنقص عندي في مركز فيجي لي افكار
مش مسؤول
وسواسيه.
عن وجوده لكن مسؤول عن علاجه.
لازم تعالج منه،
عشان
لازم
كده حابين
تتعالج منه.
نتكلم عن ملف العلاج، ولكن بعد الفاصل نرجع ونفصل في الكلام عن خطوات للعلاج النفسي من الوسواس القهري. انتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم مشاهدينا الكرام لنكمل الحديث عن الوسواس القهري وكيف التعافي. بعد ما عرفنا الأمثلة وعرفنا التعريف وعرفنا الأسباب وعرفنا الدايرة اللي بيلف فيها مريض الوسواس القهري قد إيه بيكون في معاناة، خلونا نتعرف مع العلاج مع الدكتور محمد حسين، نكمل خطوات للعلاج من الوسواس القهري.
الوسواس القهري له علاج، وده مبدأ لازم نقوله ونأكد عليه لكل المرضى، علشان الوسواس ساعات بيصحبه شوية اكتئاب، والاكتئاب أبو اليأس، خلاص ما فيش فايدة، أنا هعيش كده، أنا هكمل كده. فالعلاج الوسواس القهري مبني بشكل أساسي على العلاج المعرفي السلوكي. لما بنيجي نعالج الوسواس القهري لازم الأول بنحاول نقول للمريض حاول تعرف كل وساوسك، لأن هو غالبا بيشتكي من أكتر حاجة مزعجة. يعني ممكن يكلمني عن الوساوس المزعجة أكتر حاجة، ونكتشف في الآخر إن في وساوس تانية قليلة اقل حده، بس هو منزعج اكتر من قصه ان في وساوس بتخليه يعيد الصلاه، في حين ان موضوع قفل الشقه اللي بياخد منه نص ساعه وساعه ده مش
هو
شغله كتير، متصالح معاه. فاول حاجه بنحاول نتفق مع المريض ان احنا نعمم المفهوم يعني ايه وسواس ويعني ايه قهري، لان اي حاجه ينطبق عليها الموضوع ده ايا كانت هي ايه اعرف انها من المرض.
يعني اول خطوه احنا بنثقفه نفسيا، نفهمه ايه اصلا الوسواس القهري وايه الخلل
المبدا
بتاع مع الافكار.
المبدا وبنتفق معاه ان الوسواس زي الحربايه بيغير جلده، فممكن يجي لك النهارده في وساوس دينيه، ممكن يجي لك في وساوس نظافه، بعد ممكن يجي لك في وساوس مرضيه، رابع ممكن يجي لك في وسواس ايذاء. في مرضى بيبقى عندهم وساوس ايذاء زي ان انا هو انا زقيت زميلي في الشغل ولا لا، وقعت من على السلم،
واحيانا بيتاكد منه
ويتاكد منه
وانا
مره
زقيتك
واثنين وثلاثه
وانا قلت لك كذا
وانا قلت لك كذا، ويتاكد وينزل ويروح له البيت ويقعد يبعت في فويسات وكده. وبتوع وساوس الايذاء ده طبعا بيبقوا مشكله كبيره على الجروبات، يعني هو يبقى خايف ان هو سبب اذى زمايله، فيقعد يطمن عليهم على واحد واحد في الحاجات اللي زي كده. ففكره ان انا افهمه ان اي فكره هتجي لك بشكل تكراري بالحاجات الصفات اللي احنا قلناها في الجزء الاولاني من الحلقه، اعرف ان ده وسواس قهري.
اطلب منه خطوه معينه مع افكاره،
يفضل
رصد الافكار بتاعته،
يفضل ان هو يرصد افكاره، ويفضل ان هو يديها درجات. درجات ليها درجه من 10 مش حسب الشده، وبنحاول نفهمه ان الشديدة جدا 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 يبقى 10 من 10، النص نص 5 أو 6 من 10، واللي مش مضايقاك تديها 0 أو 1 من 10، بحيث ان هو يقدر ينمو بالنسبة له قصة التقييم بتبقى عامل ازاي. خطة العلاج بتاعتنا بتبتدي بعد ما بندي ارقام للوساوس، بنرجع نقول هنبتدي من فوق ولا من تحت، يعني نبتدي بالشديد ولا نبتدي بالضعيف،
بالاتفاق مع العميل.
هو العميل فيه بيقول لا انا همشي عليا معايا واحدة واحدة، علشان انا قلبي ضعيف بالبلدي، او انا مش هقدر استحمل انت بتقول لي ما تعيدش الصلاه، ده انا بالنسبه لي موضوع ان انا لازم اعيد الصلاه ده شديد جدا ومش هقدر، بس موضوع ان انا ما ابصش على باب الشقه ده ضعيف شويه، فانا ممكن اتعاون معاك فيه. فلو القصه كده بنبتدي من بالاضعف للاقوى، او العكس لو مريض يقول لي لا انا مستعجل
عايز احل مشكلتي،
فبنبتدي بالوساوس الاشد، والحقيقه دي بتبقى الاسرع، ان المريض بيلاقي ان احنا لما قدرنا نعالج الوسواس القوي العنيف
اللي تحت هيبقى
اللي تحت ما بيقعدش بيشغل دماغه بيه. كتبنا الوساوس اديناها درجات، بنبتدي مع كل وسواس ليه طريقه في التعامل، او كلهم قريبين من بعض، بس معظم الوساوس نتعامل معها بتقنية اسمها وقف الطقوس أو وقف الفعل القهري. طقس مقصود بيه الحاجة اللي أنا بعملها وأنا مش مقتنع بعملها وخلاص علشان أخلص، اللي هو بتطبق على الفعل القهري.
يعني كأني بكسر الدايرة اللي احنا شرحناها،
الدايرة اللي احنا
عن
رسمناها في الأول
كسر الفعل نفسه.
عند كسر الفعل. أو أنا بقول لكل المرضى هو الحل المثالي هو إن احنا نستأصل الفكرة من ذهنك.
جميل.
بس الحل ده علشان مش ممكن لغاية دلوقتي، بنقول عايزين نتعايش مع الفكرة. الفكرة بتعمل فيك إيه؟ بتوترك فبتضايقك فأنت بتعمل فعل في حياتك بتعطل. لو وصلنا لمرحلة إن الفكرة رجعت كونها فكرة ساذجة مش فكرة مهمة، هو الوسواس حول الفكرة الساذجة لفكرة هامة. احنا عارفين ان احنا فينا باب الشقة، بس ليه قلبها ان لازم تبص لازم تبص لازم تبص عشان قال لك لا ده في مصيبة هتحصل والباب هتسرق و و و. فالوسواس حول الفكرة الساذجة لفكرة هامة، احنا عايزين نرجعها فكرة ساذجة تاني. يعني ان الموضوع ما ياخدش منك الأهمية الكبيرة.
والوقوف على المعنى اللي ورا الأفكار ده مهم جدا. ليه اقفل الباب؟ ليه اقفل الباب؟ هتسرق، حد بيقول لي هتخطف، بيبقى عنده فعلا معاني ضخمه جدا
ضخمة للموضوع الأفكار. وده ما بيحصلش. ففكره ان احنا نبقى علشان نكسر الدايره احنا ان احنا نستأصل الفكره مش حاجه سهله، لكن السهل بالنسبه لنا واللي لينا تحكم فيه. احنا ما بنعرفش نتحكم في الافكار، دائما بنقول احنا نعرف نتحكم في الافعال رغم صعوبته.
ومناقشته في المعنى. يعني معنى انك ما قفلتش الباب مش حتمي ان اولادك هيحصلهم حاجه،
يعني ما فيش حاجه بتقول على كده. ما قفلتش الباب مش معناه ان الدنيا هتتهد. فالمبالغه في تقييم حجم الخطر مش موجود خالص. فخطوات العلاج بتاعتنا مبنيه على وقف الطقوس، ان احنا بنقول عليه بطل تعمل الفعل القهري علشان تكسر هيبه الوسواس عندك. الوسواس دلوقتي كانه بيديك امر وانت بتسمع وتطيع بدون نقاش، فبيتضخم وبيبتدي يفرض عليك حاجات تانية. علشان يسيبك في حالك ويشوف غيرك انت محتاج تدريجيا تتوقف عن الطقوس، او مش تدريجيا مرة واحدة. بس لو انت مش قادر تعمله مرة واحدة بيبقى نعمله تدريجي. يعني اللي جات له فكرة ان دي مش نظيفة فمش قادر يستحمل ان هو يغسل ايده، عايز يغسل ايده، فبقول له حتى ان كان ولا بد لازم تغسل ايديك، فعلى الاقل ماطل ما بين اتيان الفكره الى ذهنك وان انت تجري على الحمام تغسل ايديك. وفتره المماطله دي اللي بنزودها تدريجيا. لو انت ما تقدرش تستحمل غير 5 دقائق خليهم 5 دقائق، بس نتفق ان بكره يبقوا 6، الاسبوع الجاي هيبقوا 15، الاسبوع اللي بعده يبقى نص ساعه. يبقى بنزود تدريجيا مقدار قليل بحيث ان بعد شويه هتبقى لا تبالي.
في علاج دوائي،
لازم علاج دوائي في الحالات المتوسطه والشديده. والعلاج الدوائي بيعمل حاجتين، بيقلل من الافكار وبيقلل من التوتر. التوتر اللي بيحصل معانا في القصه دي
التوتر الجسدي
والشد الجسدي عند احنا دلوقتي بقول له وانا بحاول اكسر الدايره، بقول له لما يجي لك فكره ما تعملش الفعل. طيب كده القصه هيحصل ايه؟ هيقف شويه عند التوتر. احنا كنا بنقول الدايره بتاعتنا فكره توتر فعل. لما انا ما بقول له ما بتعملش الفعل فاحنا بنقف عند التوتر. العلاج الدوائي بيقلل التوتر، والتوقف عن فعل القهري او التعرض بيضيع التوتر. بيضيعه ازاي؟ بكثرة التعرض. جسمنا لما بيتعرض لحاجة لمدة طويلة بيألفها فبيبطل يتوتر.
زي المثال اللي حضرتك قلت لنا ان احنا واحنا صغيرين كنا بنخاف من كذا فمش بنتعرض ليه، فالخوف ده هيظل. لو بالزبط. تعرضنا ليه الخوف ده خلاص
بالظبط من كثرة التعرض للحاجة ايا كان جسمنا بيألفها. والعلاجات الدوائية فعالة جدا جدا في علاج الوسواس، وان كان في ناس بيبقى عندها مخاوف منها طبعا. يعني
وقابل للتعافي تماما،
قابل للتعافي مع احتماليه انتكاسه. وانا بطمن الناس بقول الوسواس حتى لو في احتماليه انتكاسه بتبقى ضعيفه، بس
اللي بنفس قوه العرض الاول
بنفس القوه، لا مش شرط بنفس القوه، طالما هو جواب برنامج العلاجي وبياخد علاجه الدوائي احتماليه الانتكاسه دي بتبقى ضعيفه جدا. وخلاص احنا بنبقى فهمنا هو كل مريض عنده وعي للاعراض وفاهم العلاج بيبتدي هو يدخل في دايره العلاج سريعا وبيحقق نتائج الفعليه.
حقيقي حقيقي. طيب لو قلنا ده دور الطبيب، هيحط البرنامج وهيكتب ادويه، طب دوره هو تجاه نفسه؟
هو لازم ياخد القرار ويبقى فاهم ان الاستسلام للوسواس هيخلي الوسواس يتضخم. جزء مهم لازم بنطلبه من المريض ان ينفذ التعليمات اللي بتتقال، ان هو يقرا كويس عن الوسواس مش يقرا عن الادويه. احنا مريض الوسواس قاعد على النت يقرا عن الادويه وبيدخل يعمل افعال قهريه تطمنه، زي لو هو عنده فكره وسواسيه بتقول له ان مش عارف مرض كذا بيتنقل بالطريقه الفلانيه، يتابع كل البرامج التلفزيونيه اللي بتتكلم عن المرض
او فتوى
او الفتاوى
كلها.
الفتاوى بقى يقعد ويبعت لشيخ واثنين وثلاثه واربعه ويقرا الفتاوى المشايخ تانيه، وغالبا لما هيسمع الشيخين غالبا هيسمع رايين
قولين.
فاحنا عاده بنقول اسال شيخ واحد مره واحده، ده لو كان لازم تسال يعني، لو هتستفتي يبقى شيخ واحد والمره واحده، انت لو سالت اكتر من مره هتتعب لان انت هتسمع اراء مختلفه.
وحتى هو ده ضابط الفتوى العام بعيد حتى عن الوسواس، المفترض ان انا مش هنتقي، انا ببحث عن صاحب الدين
بالظبط وخلاص. فالمفروض ان انا سالت عن شيخ فعرفت ان هو دين، فخلاص انا هساله ومش هدور وراه، طالما انا يعني خلاص خالص من جوايا وعرضت عليه المعلومات بشكل صحيح. مريض الوسواس بدل ما بيقرا عن علاج الوسواس بيقعد يقرا عن المرض والفتوى وبتاخد منه وقت كتير. فاول حاجه بنقول له توقف عن الطقوس دي، الحاجات التطمينيه اللي انت محتاج تعرف من الوساوس الشهيره فكره هو رمى يمين طلاق ولا لا، فتلاقي كميه فتاوى ويرسل لكل المواقع ويشوف الفتاوى اللي طلعت قبل كده ويحاول يكيف فتوى عليه ما تبقاش مناسبه. ودين ان الحاجه الثالثه ان انا عايزها من المريض بعينه لازم يبقى مشغول. وقود الوسواس هو الفراغ، كل ما هيلاقي وقت كل ما هيحوله الافكار وسواسيه، وكل ما هيوديه ويجيبه، وكل ما هيبقى عايز يدور ويسال ويروح ويجي. لو هو مسحول في امتحانات ولا مشغول ولا ولا، القدر الذهني والانشغال الذهني موضوع الوسواس ده بيقل كتير جدا. والعكس بالعكس، في ناس يقول لا لما الوسواس يروح مني هبقى انزل الشغل،
او لعب الرياضه زي ما حكيت لنا،
او لعب الرياضه او التخلط الاجتماعي، المهم يبقى مشغول،
التفوق في جمعيه، اي فرع من الاعمال.
هو الوسواس عمل ذهني
فراغ
فراغ، فانا لو شغلت الذهن ده فانا ضيقت الخناقه على الوسواس ده. مش بيعالج بس بيساعد في العلاج، جنبه لازم العلاج المعرفي السلوكي ولازم العلاج الدوائي.
طيب ودور الاهل، لو الاهل عندهم ابن مصاب بوسواس قهري، احيانا بيبقى فيه نوع من انواع التكتم على الاهل، او احيانا بيكون صوره من صور الارهاق ان بيفرض على ماما انها تطبق الهدوم بطريقه معينه.
ما هو ده اللي اسمه الوسواس بالنيابه. الاهل لهم دور كبير في العلاج، ما بين ان هم ممكن يبقى عندهم انكار. انكار يعني ايه؟ يعني ابني بيدخل الحمام من صلاه من الساعه 1 الظهر لغايه 4 العصر بيتوضى، ودخل يصلي الظهر من 4 لغايه يعني خلصوا بالعافيه قبل صلاه العصر، وشايف ان ابني كده هو نظيف شويه بس، يعني ده مش طبيعي.
هو الفكره ان صاحب الوسواس بيكون فعلا منظم، فقد يبدو للولي الامر ان هو مسؤول وخايف من امتحانات وعنده دم وكلام
هيبقى
جميل
يعني. هيبقى الشخصيه المنظمه او الشخصيه المرتبه هو حد بينتج وما عندناش مشكله فيه، بس حياته مش عطلانه. لكن مريض الوسواس اللي بيقعد يتاكد من الباب مقفول ولا مفتوح بالساعات، اللي بيتوضى بالساعات، اللي
بيقضي، في جزء مبهر في شخصيته فعلا،
في حته مبهره في حته مبهره، بس احنا في شخصيات كتيره وسواسيه شخصيات ناجحه. يعني انا بتكلم عن الشخصيات الوسواسيه مش مريض الوسواس.
أيوة.
لان في فرق برضو ما بين الوسواس القهري والشخصيه الوسواسيه. الشخصيه الوسواسيه ده حد منظم بيحب يرتب بيعمل كل حاجه،
ما فيش تعطل للادوار،
ده شخصيه ولا نمط
ولا في كرب
ولا في كرب ولا بيتضايق، هو بيحب ينظم الحاجه، بس لو ما اتنظمتش خلاص مش هتفرق معاه. مريض الوسواس لازم كلمه لازم دي واحده من نمط حياته. الاهل دورهم ان هم ما يبقوش الممكنين لابنهم. يعني ايه ممكن؟ يعني بيساعدوا ابنهم، بيساعدوا المرض على ابنهم. في اهل ممكن يعملوا كده، ايوه، لما يكون انا عارف يا جماعه ابنه احمد داخل الحمام دلوقتي، اللي عايز يدخل، عشان احنا عاملين حسابنا ان احمد بيدخل يقعد ساعتين، فكنا مريحينه او بنساعده في موضوع الوسواس، فاحنا بنساعد كاننا احنا بنعمل طقوس مع احمد بنرضي بيها الوسواس،
بنقوي الوسواس عليه.
يعني كان في انا ووالدي او انا ووالدتي شغالين عند الوسواس. فالوسواس مش هيلاقي احلى من كده. فتضييق الخناق على الوسواس بقصه لو اني بخيف في الحمام اخبط عليه، ان الزوجه اللي بتقول زوجها رجع من بره تقول له لا غير هدومك الاول عشان ادخلك الشقه فهو يريحها، حاجات زي كده بتخلي الوسواس يتمادى. فالنقطه الاولانيه المطلوبه من الاهل ان هم ما يسمحوش بده من باب الحب مش من باب الغلاسه. نمره 2، لو شفت اي اعراض من دي ابنك او اخوك او زوجتك محتاج يروح للدكتور. وفكره ان هيدخل الدوامه ونفس الشبهات اللي احنا بنقولها، ايه دوامه اكتر من ان حد بينقع نفسه في البانيو بالساعات او بيتوضى بالساعات، او ان هو ما بينزلش شغل عشان بيتاكد الحنفيه قفلت ولا لا، او قاعد يلف على في دوامه اكبر من كده.
لو عايز اخاطب الاهل بجزء من التراحم والتعاطف والشفقه، انا بحس ان هم هيتعاطفوا مع الاكتئاب والقلق، لكن مش هيتعاطفوا مع الوسواس.
لان الوسواس ساعات يعني بيتعبهم هم كمان، يعني مريض الاكتئاب هو قافل على نفسه وخلاص، ولا بيشرب ولا
هم
بيمشي،
زعلانين عليه اصلا.
بيبقوا زعلانين عليه. لكن ساعات مريض الوسواس بيبقى مزعج للاهل كمان، اللي هو يقول لهم ما تقعدوش على الكرسي ده،
ايوه
واللي دخل من بره اغسل ايدك، وانت ما تجيش هنا. وكمان ساعات بقى من الحاجات المحرجه ان اللي عنده وساوس القذاره او المرض، فلما عمته او خالته او عمه او خاله يجي ما يطلعش يسلم عليه، فالموقف بيبقى محرج. فالافكار الوسواسيه بتبقى محرجه للاسر في اوقات كتيره جدا، فتلاقي الاهل اللي في دماغهم انت كسفتنا. والدور ده يعني هما بيبقوا عايزين يكسروه، فيتكوا عليه يا ريت بطريقه مفيده. انا ببقى حابب ان هم يضغطوا نحو العلاج مش هجومه خلاص.
طيب دور المسجد والمجتمع، لو احنا عايزين نقول مثلا لخطيب الجمعه او للداعيه في المسجد او لصديق المسجد.
صديق المسجد يعني كون عندنا معرفه ان في حاجه اسمها وسواس قهري، وقرينا لان هو لازال مريض الوسواس القهري، وخصوصا اللي ليه علاقه بالوساوس الدينيه، اول مكان هيستفتي فيه هو المسجد. والحقيقه وعي أئمتنا جوه المساجد بمرض الوسواس القهري بيأثر كتير كتير من المشاوير اللي فيهم عندهم فكر، بيبقى لان هو الانسان العين مش هتشوف حاجه هي ما تعرفهاش. فإمام المسجد او الداعيه او الشيخ اللي في المسجد مجرد ما عنده فكره عن الوسواس هيبقى بيسمع بود، هل ده بيستفتي ولا موسوس؟ وده بيبان من كتر الاسئله.
هو انا فعلا عايز يعني اشيد بدور الازهر في دوت. حقيقي الازهر بدا يوعي الائمه بالقضايا النفسيه والقضايا الاسريه، فبدا يبقى عند
في اهتمام شديد بالموضوع،
حقيقي
بقضايا في كذا منطقه. تعاون الازهر معانا مريحنا كتير جدا جدا. وكمان لما بيبقى الشغل على مستوى مجتمعي، يعني بقول لحضرتك لما شفت اكتر من مريض بيقول لي ساب شيخ وراح لشيخ تاني وراح شيخ تالت، فسمع نفس الردود، فده
أتأكد.
بيدي ثقه، ده بيدي ثقه لان هم متاسسين كويس، فالخلفيه واحده، فده بيقول زي ده زي ده، فده سد عليه ثغرات كتيره.
طيب يعني احنا هنقول للامام رجعه للطبيب او ارشده الرجوع للطبيب، وهنقول لصديق المسجد ما تتخرش او ما تستقلش منه. طيب لو احنا عايزين نقول في زي ما قلنا في الاكتئاب والقلق، في عبادات دينيه تؤثر على القلق والاكتئاب، في عبادات دينيه ممكن تؤثر على الوسواس، ولا احيانا بنقول له العكس؟ يعني ممكن نقول له ما تقراش الفقه الاسلامي، ما تحضرش دروس علم على الاقل الفتره دي.
احنا مريض الوسواس نرجع نقول له انت لو المعلومه اللي انت هتاخدها مش متوظفه وملهاش داعي، قد تكون فتح باب شبهه. زي القراءه عن الادويه، وازاي ان هو مثلا يروح يقرا في الفقه المقارن مثلا،
يعني
الفقه
اختلاف
المقارن
العلماء في الطلاق
اختلاف العلماء، وان يطلع فيه في المساله الواحده بالست اراء. طيب انت دلوقتي انت تدخل نفسك ليه الدوامه دي؟ الفكره ان احنا ممكن نقول في احكام عامه ان احنا بنتعلم العلوم الشرعيه، لكن انت يا موسوس بقى ليك حكم مختلف، انت كل ما بتسمع اراء كل ما بتتلخبط. وانا يعني كان احد زمايلنا واحنا في موسم الحج من كام سنه كده بيسال شيخ، بيقول يعني كان في راي كده ساعه رمي الجمرات، فالشيخ اللي قاعد بيقول له يا ابني ده 140 دولة اسلامية ب 140 مفتي، فالامر فيه سعة، يعني فيه اراء كتيرة واوقات كتيرة، فما ينفعش هو يقعد يدور كتير ويعمل في قصص زي كده. فمن الحاجات المهمة بالنسبة لنا هي ان هو يبقى بيقرا المعلومة اللي تفيده هو، لكن هيروح يقول انا عندي مشكلة في الوضوء فانا هروح اذاكر الفقه من اكبر حاجة، لا انا عايزك تذاكر فقه بس من اصغر مصدر، من شيخ بتثق فيه، من كتاب بتثق فيه، من مصدر واحد، خلصت المعلومات خلصنا على كده.
لو انا عايز اخد خطوات للمجتمع وقايه ووعي بموضوع الوسواس، فانا محتاج انشر المعايير التشخيصيه وانشر دور الاهل ودور المسجد، ولا محتاج اخد مع المريض نفسه خطوه ان هو مثلا يدير افكاره، ان هو يقف على غالبا بنلاقي صاحب الوسواس عنده فكره الكماليه وعنده فكره الكل او لا شيء، فهل ممكن نعمل وقاية للمجتمع من الوسواس القهري؟
هو الحقيقة فكرة الوقاية ممكن يكون أمر يعز تنفيذه بشكل كبير، لأن احنا بنقول ان احنا في خلل بيولوجي بيحصل، والخلل البيولوجي بيتحكم فيه عوامل كتيرة، ممكن تكون جينات، ممكن لكن أقل حاجة احنا بنعملها ان احنا يبقى عندنا وعي بان ده اسمه وسواس والوسواس بيتعالج، وان ده ما عندوش، ده مش مجنون، الشخص ده مش مجنون، ده مرض زي اي مرض ورد يجي لنا، يجي لاي حد فينا، وانه بيتعالج ونديله وقت، واي دعم الشخص ده محتاجه نديهوله. يعني كاننا لو عرفنا المرض وعرفنا ازاي نشخصه ورحبنا بالتشخيص والعلاج ودينا فرصه، ده اللي هيحل لنا المشكله بشكل اساسي. الفكره ان جوه الاسر وجوه المجتمع بيبقى في سخريه من المرض، بيبقى الاختلاط الخلط ما بين وسواس الشيطان والوسواس القهري عائق، يبقى الحواجز التعامل مع الطب النفسي والدواء والدوامه والقصص دي كلها بتخلي حد يفضل في هذا الذل والحبس والسجن والقهر لسنتين ثلاثه على الاقل قبل ما يفكر يروح للدكتور، علشان خايف من دوامه الدكتور. وده الحقيقه لو كلنا كمجتمع غيرنا وجهه نظرنا هنوفر كتير من عمرنا وهنوفر كتير من معاناتنا الحقيقه.
حقيقه انا اعرف بصوره شخصيه بعض المرضى الوسواس القهري ممكن يكون حياته فعلا متوقفه وزواج متاخر وتخلف عن العمل بصوره كبيره، فواجبك تجاه نفسك هو السعي للتعافي والسعي لاخذ خطوه صحيحه على يد مختصين تخلي حياتك اكثر سعاده واكثر استقرار، وده اللي الشرع امرك بيه وده اللي العقل اللي بيحتم عليك فعله. على قد ما انا اخذت خطوات في الاتجاه الصحيح، على قد ما انا نفعت نفسي، وعلى قد ما انا نفعت امتي امه الاسلام. نسال الله العظيم في نهايه هذه الحلقات ان تكون نافعه ومفيده لعموم المسلمين، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين، شاكرين جدا لوجودك معانا.
شكرا لحضرتك، ربنا يرفع المعاناه عن اي مريض وسواس. ده من اكتر الحاجات اللي الشخص فيها بيتعذب، غالبا هو ساكت يعني، فمحتاج مننا دعم وتعاطف، وربنا يرفع عنه يا رب.
نلتقي باذن الله في حلقات قادمه نكمل هذه الملفات الهامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.